إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا في الدرس السابق على كلام المصنف في قوله فصل في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها. والمصنف في هذا الفصل يعني أطال إطالة يعني ليست كما هي في بقية الفصول، وليست أيضا على طريقته في الفصول التي قبلها والتي بعدها، وإنما جعل الكلام في الطمأنينة وأدلة الطمأنينة واستطرد في ذلك كثيرا. وقد ذكر الناسخ المخطوط أنه أي شيخ الإسلام أضاف فصلا في الكتاب في الطمأنينة، حيث قال الناسخ هذا الفصل ليس من النسخة، بل جعله المصنف على حدة، يقول لكنني رأيت أن أجعله في هذا الموضع لمناسبة ما قبله وما بعده. وبحث المصنف في الطمأنينة يختلف اختلافا كليا عن المنهج الذي سار عليه المصنف في الفصول التي قبله والتي بعده، ولذا يعني ما ذكر كلام أقوال العلماء في هذا الفصل إلا نادرا، وإنما استطرد في ذكر الأدلة. وأيضا صفحات هذا الفصل كثير طويلة جدا، يعني من أصل المخطوط في 30 صفحة، مع أن الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج كل هذه الأبواب في 35 صفحة، مما يرجح أن هذا الفصل ليس من الكتاب، ليس من الكتاب، وإنما أضافه الناسخ إلى الكتاب. وقد أشار ابن عبد الهادي في العقود الدرية إلى أن لشيخ الإسلام قواعد كثيرة، قال في السفر الذي يجوز فيه الفطر، إلى أن قال وفي تارك الطمأنينة، فكأن هذا الذي جعله الناسخ فصلا هنا كأنه كلام شيخ الإسلام في الطمأنينة في كلام مستقل ليس يعني به هذا الكتاب. فلذلك ننتقل إلى الفصل الذي يليه، إلى الفصل الذي يلي هذا الفصل، وهذا الفصل يعني بناء على أنه الذي يترجح أنه ليس من الكتاب وليس على طريقة الكتاب، وإن كان هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن صار فيه وقت بعد ما ننهي الكتاب قد نرجع إليه ونقرأه لوحده، لكن نريد نمشي الآن على السنن الذي مشى عليها المصنف في الفصول كلها. فننتقل يعني من هذا الفصل إلى الفصل الذي يليه، الذي هو الكلام في التسليم، الكلام في فصل في السلام، يعني السلام في الصلاة، السلام الذي جعله المصنف في الصلاة هو الذي ننتقل إليه. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية فصل: وأما السلام من الصلاة فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد.
نعم، المصنف شرع في هذا الفصل في ذكر السلام من الصلاة، وذكر الخلاف فيها وجعله في 3 أقوال، لأن الصلاة منها كما يقول ما هو متعدد الأركان كالصلوات الخمس ونوافلها، ومنها ما هو ركن واحد كصلاة الجنازة وصلاة الشكر وسجود الشكر ونحو ذلك. وهنا ذكر الخلاف على أقوال 3، فقال: أما السلام من الصلاة فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل العلم من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة، في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على أركان الفعلية يعني كالصلوات الخمس ونوافلها، أو على ركن واحد كصلاة الجنازة وكذلك سجود الشكر ونحوه. يقول جعل عنده تسليمة واحدة تكفي، تسليمة واحدة هذه الواجبة، يعني إذا سلم تسليمة واحدة أو خرج من الصلاة بتسليمة واحدة صحت صلاته وتكون هذه التسليمة مجزية في جميع أنواع الصلاة في فرضها وفي نفلها، سواء كانت مشتملة على أركان فعلية أو ليست مشتملة على أركان فعلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك، ووافقهم الشافعي.
نعم، يقول: وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك ووافقهم الشافعي، يعني أصحاب القول الثاني ما فرقوا بين كون الصلاة ذات أركان فعلية متعددة أو مشتملة على ركن واحد، فكل صلاة يصليها المرء فإنه يسلم لها تسليمتين، سواء كانت مجتملة على أركان عدة أو على ركن واحد. وسيذكر القول الثالث الذي اختاره أو الذي رجحه، وأنه إن كانت الصلاة مجتملة على أركان فعلية متعددة فيتعدد التسليم، وإن كانت مجتملة على ركن فعلي واحد فإنها يجزي في ذلك تسليمة واحدة. ولذلك قال إيش؟
والمختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم فيها تسليمتان.
أي نعم، ذلك المختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان. نعم.
وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الأثار بذلك.
نعم، كما جاءت أكثر الأثار في ذلك. من أسباب الخلاف أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يختم الصلاة بالتسليم، كان يختم الصلاة بالتسليم، فهل الألف التسليم هو للجنس يعني فيجزي تسليمة واحدة أو أنه السلام المعهود؟ لكن هذا فيه إجمال، والحديث الصحيح قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين من كل صلاة يصليها إلا ما جاء في الجنائز، فإن أكثر من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجنائز يعني نقلوا تسليمة واحدة، ما نقلوا عنه أنه كان يسلم تسليمتين. فمن رأى أن لفظة الحديث التسليم المقصود به الجنس فيجزي واحدة، ومن قال المقصود المعهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين قالوا فيفرق بين الصلاة ذات الأركان الفعلية المتعددة والصلاة إذا كان تشتمل على ركن واحد في الأفعال. نعم.
فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول، وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها.
نعم، يقول فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد، إن هذا نظر إلى أن تعدد التسليم ينظر فيه إلى تعدد الأركان الفعلية. ثم ذكر تعليلا لذلك قال فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فما طولها يعني إذا أطال في الصلاة يعطي التطويل كل جزء من أجزاء الصلاة، وإذا خفف يعطي أيضا كل جزء التخفيف في ذلك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعهود عنه أنه كانت صلاة معتدلة، فإذا كان إذا سلم على اليمين فإنه يسلم عن اليسار، فكما يعطي اليمين حظه كذلك يعطي اليسار حظه، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، فيكون الأصل هو أن كل صلاة يصليها يسلم منها تسليمتين إلا ما ورد في الجنازة ونحوها، فلأنها مخففة صلاة الجنائز وليس فيها ركوع ولا قعود ولا سجود ناسب أن يخرج منها بتسليمة واحدة. ولذلك قال كانت صلاته معتدلة، فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول، وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها. فهذا هو التفريق بينه، وهذا هو أعدل الأقوال. أعدل الأقوال هو هذا القول الثالث، لأنه تجتمع به الأدلة، فيكون يسلم تسليمتين من كل صلاة إلا صلاة الجنازة ونحوها، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم فيها تسليمتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. فأما صلاة الجماعة فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم من وجوبها مع عدم العذر.
نعم. قال: فأما صلاة الجماعة فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر، مثل قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، ولما سأله الأعمى يعني أن يجد له عذر ليتخلف عن صلاة الجماعة قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. وكون الصحابة كما قال ابن مسعود: كنا نعد الذي يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة منافق معلوم النفاق، وأنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين اثنين، يعني يقيمه اثنان ما يستطيع المشي حتى يقوم في الصف، حتى يقوم في الصف. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد، إلى أن قال: فإن تركتم سنة نبيكم ضللتم. فاعتبر الصحابة أن التخلف عن صلاة الجماعة نوع نفاق، وأنه لا يتخلف، ما كان معهود عندهم أن يتخلف أحد وهو قادر على أدائها في الجماعة. ولذلك قال: فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر، أي أن الصلاة واجبة مع عدم العذر. وسيذكر المصنف إشارة إلى الخلاف سيذكره بعد قليل من العلماء، من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها فرض عين، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، والذين يرون أنها فرض عين منهم من يرى أنها شرط للصحة فلا تصح إلا في المسجد في الجماعة، ومنهم من يرى صحتها أن الصحة أنها ليست شرط صحة، وإنما تصح مع الإثم لو صلاها في غير جماعة. سيشير المصنف إلى ذلك.
قال رحمه الله: وتقديم الأئمة بما قدم به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة.
نعم. يقول: وتقديم الأئمة، يعني الإمام الذي يصلي بالناس الصلاة، يقول: بما قدم به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. لكن المصنف أشار إلى الخلاف بين العلماء إشارة، وهي: هل التقديم هنا الأقرأ، هل المقصود به الأفقه والأعلم، أم المقصود له به الأقرأ من حيث القراءة؟ والخلاف موجود، يعني يرى المالكية و الشافعية أن الذي يقدم هو الأفقه والأعلم، يقدم على الأقرأ إذا كان أفقه منه، وعند الحنفية والحنابلة أن الذي يقدم هو الأقرأ، الذي أقرأ في القرآن هو الذي يقدم حتى ولو كان غيره أفقه منه. وكلام شيخ الإسلام يشير إلى أنه يرجح أن الذي يقدم هو الأفقه، هو الأعلم، هو الذي يقدم في الصلاة، الذي يقدم هو الأفقه، ويذكر سبب ذلك. ولذلك قال إيش؟ ففرق
بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة كما دل عليه الحديث. وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصلاة
على الوجه المشروع وفعلها على السنة.
أين يقول ففرق يعني في الحديث بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة كما دل عليه الحديث، وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة، إذا استووا في المعرفة، هذا إشارة منه إلى أن يقدم الأفقه والأعلم بالصلاة على غيره، لكن إن تساووا في هذا المقدار هنا يقدم الأقرأ، لأنه قال إيش ففرق بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة، قال وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع وفعلها على السنة، يعني يعرف المقدار الذي يصحح الصلاة ومعرفة ما تؤدى به الصلاة على ما جاءت به السنة، فإذا كانوا تساووا في هذا المقدار هنا يقدم الأقرأ، أما إذا كانوا لم يتساووا فيقدم الأعلم على الأقرأ. ولذلك قال إيش وفي دين الإمام،
وفي دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه،
نعم،
فإذا استويا في كمال الصلاة منهما وخلفهما قدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة.
أي نعم، ولذلك قال وفي دين الإمام، لأن الإمام ضامن كما جاء في الحديث الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه، فإذا استويا يعني الشخصان الذي يراد التفاضل بينهم في كمال الصلاة منهما وخلفهما، هنا يقول قدم الأقرأ، إذا كان تساوي في العلم بمعرفة القدر الذي يصحح الصلاة وأداء الصلاة على السنة هنا نقدم الأقرأ، أما قبل فيقدم الأقرأ، فهو يرجح لأن الأقوى يعني بالصلاة هو الأعلم لعلمه ودينه، لأن من لا علم عنده فيه قصور، ومن عنده علم لكنه ضعيف الديانة يكون عنده تقصير، يكون عنده تقصير. أيضا قالوا بأن الأقرأ كان في زمن الصحابة هو الأعلم، لأن الصحابة ما كانوا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعلمون ما فيها من العلم والعمل، فقالوا الصحابة كان تقديم الأقرأ عندهم بناء على أنه هو الأعلم. ولذلك قال فإن استويا في كمال الصلاة يعني في معرفة القدر المصحح للصلاة والعلم بما يتعلق بها من الأحكام، هنا قدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة. نعم، وإلا
ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامهم.
نعم، يقول وإلا ففضل الصلاة نفسها من حيث هي صلاة ومنزلتها وكونها ركن، هذه مقدمة على صفة الإمام، مقدمة على صفة الإمام، وما يحتاج نعم
وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من ذلك وغيره.
نعم، قال وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها، كون الإمام يعرف الأحكام وإذا نابه شيء في الصلاة يعرف هل هذا يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، هذا مما يجبر أو مما يجبر، يقول هذا الشيء من العلم مقدم على الاستحباب أن نقدم الأقرأ على غيره، فنقدم الأقرأ إذا كان هذا الأقرأ يعرف يعني ما يفعله إذا نابه شيء في الصلاة، لأنه ضامن لصلاة المأمومين، فهذا ترجيح منه لأن الذي يقدم هو الأقرأ هو الأعلم أو الأفقه، إلا في الحال إذا تساووا في معرفة المقدار الذي يصحح الصلاة فهنا يقدم الأقرأ الذي هو أكثر معرفة بالقراءة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقد يقول بعض العلماء هي سنة مؤكدة، وقد يقول آخرون هي فرض على الكفاية، ولهم في تقديم الأئمة خلاف.
نعم، وقد يقول بعض العلماء هي سنة مؤكدة يعني صلاة الجماعة كما هو قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وإن كان المشهور عن الشافعية أنها فرض كفاية، وقد يقول آخرون هي فرض على الكفاية. صلاة الجماعة الخلاف فيها مشهور ومعروف، منهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة، فقالوا هذا التفاضل دليل على أنها ليست واجبة، دليل على أنها ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لما تفاضلت يعني صلاة المتخلف صلاة من أداها الجماعة على صلاة الفذ بهذا المقدار، ولا أثم الفذ إذا أداها وليس يكون تفاضل. قالوا فوجود التفاضل هذا دليل على عدم الوجوب، لكن هذا يرد عليه إراد أن الواجبات قد تتفاضل، الواجبات قد تتفاضل ولا تكون في درجة واحدة. وأيضا يرد عليه النصوص الكثيرة التي جاءت في بالأمر بالصلاة والمحافظة على الصلاة وبناء المساجد من أجل أن تقام فيها الصلاة، وقول النبي وكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم ولم يعذر الأعمى، مع أن حديث الأعمى كالنص في وجوب صلاة الجماعة. هناك من يرى فرض كفاية نظر إلى أن هو مأمور بها أن تصلى في المساجد وأن يصليها المسلمون، فقالوا إذا أداها جمع من الناس حصل يعني حصل فرض الكفاية فتكون مستحبة في حق البقية. هناك من يرى أنها فرض عين، والذين رأوا أنها فرض عين يختلفون هل هي شرط صحة أو ليست شرط صحة. منهم من يرى أنها شرط صحة كما هو قول الظاهرية وقول ابن حزم، وهذا الذي يرجح شيخ الإسلام أن صلاة الجماعة شرط صحة لمن لم يكن معذورا، لمن لم يكن معذورا فلا تصح صلاته، هي تتأدى الصلاة لكنه آثم ولا تصح صلاته إذا ترك الجماعة بغير عذر. وهناك من يرى أنها فرض عين أو واجبة وجوب متعين لكنها ليست شرط صحة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد أو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو أقوى الأقوال وأعدل الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، يعني أن الصلاة تصح ولو صلاها لوحده مع عدم العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. فهنا الحديث كون فاضل بين المصلي مع الجماعة والمصلي لوحده دليل على أنها تصح إذا صلاها لوحده. والأدلة التي فيها الأمر بالصلاة وهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت على المتخلفين دليل على وجوبها، لكن ليس هو دليل على عدم صحتها إلا مع الجماعة، إلا مع الجماعة فيتصح ولو صلاها لوحده، لكنه يأثم إذا ترك الجماعة وهو يستطيع تحصيل الجماعة. أما القول بأنها شرط صحة هذا بعيد، لا سيما مع الحديث الصحيح الذي فيه المفاضلة بين الذي صلاها لوحده والذي صلاها مع الجماعة. فالواجب المتعين أن يصليها في جماعة، فإذا أمكن تحصيل الجماعة ولو في غير المسجد صحت الصلاة وأجزأت، لكن يبقى تحصيلها في المسجد سنة مؤكدة إذا كانت تحصل في غير المسجد عن الجماعة، لكن إذا كانت لا تحصل الجماعة إلا في المسجد فصلاتها في المسجد متعينة وواجبة، ولا يجوز أن يصليها في البيت، وإنما يصليها إذا كان أمكن تحصيل جماعة في غير المسجد ويبقى صلاته في المسجد حتى مع تحصيل الجماعة في غيره تبقى سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فهذا القول الذي يرى وجوب الجماعة هو أعدل الأقوال، يعني القول الذي يرى أنها فقط سنة مؤكدة مع ما ورد من الحديث التي فيها الوعيد في تركها بعيد، وكذلك القول بأنها شرط صحة ولا تصح إلا في الجماعة ولا تصح إلا في المسجد أو مع الجماعة أيضا هذا بعيد مع الأحاديث الواردة في ذلك. فيكون أعدل الأقوال أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة لكنها ليست شرطا في الصحة وليست مجرد سنة مؤكدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله ويأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من سننها الخمس، وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول فالأول وتوسيط الإمام.
نعم. قال ويأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سننها الخمس، وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاربها، أي تسوية الصفوف فتكون يعني متراصة ومتقاربة، ليس هناك يعني بين الصف والصف الذي يليه يعني بعد، وإنما يكون بمقدار ما يحصل سجود الصف الذي خلفه، لا يكون هناك يعني بعد بين الصفين. وسد الأول في الأول يعني تسوية الصفوف وتقاربها ورصها وسد الفرج التي تكون فيها، وتوسط الإمام بحيث لا يكون أحد الجانبين أكثر من الجانب الآخر، يعني يتوسط الإمام فيكون المأمومون خلفه عن يمينه وعن شماله، ولا يكون يعني صف أطول من صف إلا بمقدار شيء يسير يعني كالرجل والرجلين. ولذلك يخطي بعض الناس مثلا فيميلون إلى الصف الأول حتى ولو لم يوجد يعني يسار الصف إلا واحد أو اثنان، بل الواجب هنا هو العدل وأن يكون الإمام في التوسط، في التوسط، لكن في الأيمن يكون هو الأفضل إذا كان حصل أن الذي عن يمين الإمام وعن يسار الإمام بحيث كان الإمام هو في الوسط والذين خلفه عن يمينه وعن يساره، لا أن يكون الناس خلفه ثم عن اليمين وفي اليسار يترك، هذا ليس يعني تحقيقا للمعنى الذي دلت عليه النصوص، وإنما لا بأس أن يزيد رجل أو رجلان في اليمين على غير الشمال، لكن بعد ما يحصل العدل فيكون ما عن اليمين وعن الشمال هم من كانوا خلف الإمام ثم يزيدون حتى يكتمل الصف الأول، ولذلك يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، أفضل من يمين الصف الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله: حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المنفرد خلف الصف، ويأمره بالإعادة كما أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ثابتين عنه أمر فيهما المنفرد خلف الصف بالإعادة، كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة، وكما أمر المسيء في وضوئه الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء بالإعادة.
أي نعم، يعني يقول ويأمر حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الإمام أحمد وفقه أهل الحديث، من صلاة المنفرد خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ويأمره بالإعادة، يعني من صلى خلف الصف متعمد للصلاة خلف الصف فإنه يؤمر بالإعادة، يقول كما أمر أي النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالإعادة، مع أنه صلى لكن لم تكن هذه الصلاة التي تجزي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وكما أمر المسيء في وضوئه الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء بالإعادة. والخلاف سيذكره المصنف، يعني صلاة المنفرد خلف الصف هل تصح أو لا تصح، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وهنا المصنف ذكر في غير هذا الموضع إذا جاء نفي الفعل أو نفي العمل، يقول يعني باستقراء النصوص فإنه إذا جاء نفي الصلاة أو نفي العمل أو نفي الإيمان فهذا دليل على أن المنفية واجب في الفعل أو واجب في الصلاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد من سمع النداء، لا إيمان لمن لا أمانة له، مثل قوله لا صلاة إلا بأم الكتاب أو فاتحة الكتاب، فنفي الأعمال دليل على ترك واجب، على واجب، فالعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته، قرر ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، يقول فأما إذا فعل الفعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه، ويقول ليس هذا نفي الكمال، لأن لو المراد نفي الكمال إلا إذا كان نفي الكمال الواجب، إلا إذا كان المقصود به نفي الكمال الواجب، أما نفي الكمال المستحب يقول هذا ما يعني لا يتحقق في صلاة الأولين والآخرين، يعني يندر أن يكون إنسان ما ترك سنة. يقول فإذا كان وجد نفي العمل أو نفي الإيمان فإن هذا دليل على أن هذا المنفي واجب وأنه لا بد أن يفعل وأن تركه يدل على يعني ترك واجب من الواجبات. ويرى أن هذا الحديث يدخل في هذا المعنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا إذا كان من عذر. كذلك نفي الإيمان لا ينفع إلا إذا كان الشخص تارك لواجب من الواجبات فقال إيش هنا؟
فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاستفاف في الصلاة والإتيان بأركانها.
أي نعم، فهذه المواضع يقول دلت على اشتراط الطهارة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة الوضوء لترك مقدار الظفر فيها دليل على أن وضوءه ما صح، وكذلك الاستفاف في الصلاة من حيث الجملة والإتيان بأركانها كل ذلك يكون شرط في الصلاة. نعم.
والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة ومالك والشافعي منهم من لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده.
أي نعم، يقول الذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة ومالك والشافعي، لأنهم يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف، صحة صلاة المنفرد خلف الصف ولو صلى متعمدا. قال منهم من لم يبلغه الحديث، يعني ما بلغ هذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا من الأعذار، أو بلغه لكن لم يثبت عنده أو اجتهد في الدلالة التي تدل عليه. هناك عذر ثالث وهو التأويل، وهو تأويل الحديث، وهذا إنما يكون في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حيث أول النفي هنا على نفي الكمال، على نفي الكمال المستحب وليس نفي الكمال الواجب، يعني لا صلاة كاملة تامة، لا أن المقصود يعني ترك الواجب فيها. نعم. يقول والشافعي
رآه معارضا بكون الإمام يصلي وحده وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم وبحديث أبي بكرة رضي الله عنهم لما ركع دون الصف.
وهذا شيء غريب، يقول والشافعي رآه معارضا بكون الإمام يصلي وحده، أليس الإمام يصلي أمام المأمومين ووحده؟ فكذلك الشخص إذا صلى خلف الصف هو وحده فهو يشبه إيش؟ الإمام، ذاك تقدم وهذا تأخر، كل منهم من منفرد أما في الأمام أو منفرد في الأخير. يقول وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم، يعني لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة جاءت مليكة جدة أنس وصلت في الخلف، لم تصاف الرجال وإنما صلت خلفهم. فالشافعي يستدل بهذا أن الإمام يصلي أمام المأمومين فصحت صلاته، وكذلك المنفرد خلف الصف يكون مثله، كذلك كون المرأة صلت خلف الصف وليست مساوية لهم. وبحديث أبي بكر لما ركع دون الصف، أبو بكر ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى وهو راكع حتى قام في الصف، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية ولا تعد. فرأى أن هذا دليل على أن المنفرد خلف الصف أن صلاته تصح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين أنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب أحدهما بالآخر.
نعم. يقول وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين، يعني عندنا تشابه وعندنا تماثل وعندنا تناظر. التماثل هو المشابهة من كل وجه، شيء يماثل شيئا من جميع الوجوه، هذا يسمى مماثلة. والتشابه شيء يشابه شيء في أغلب الوجوه ليس كل الوجوه، والتناظر شيء يشابه شيء من بعض الوجوه. يقول فأحمد أصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين. هنا إيش؟ صلاة الإمام منفرد أمام المأمومين وصلاة الشخص يصلي خلف الصف هي متشابهة لكن غير متماثلة، هذا إمام وهذا مأموم وذاك مأمور وهذا منهي، فيكون فيه التشابه لكن ليس فيه تماثل. يقول وأحمد أصله أن يستعمل كل حديث على وجهه إذا وجد التشابه لكن لم يوجد التماثل. في الصورة التي نحن فيها هنا تماثل ولا تشابه؟ تشابه، لأن الذي تقدم الذي يقاس عليه الإمام والمقيس عليه المأموم هي في الصورة متشابهة، في الصورة متشابهة، لكن جاءت الأدلة التي تفرق بينهما. فالمأموم الإمام مأمور أن يتقدم الصف، وهذا الذي يصلي خلف الصف منهي عنه، والمرأة أيضا جاء الأمر بأن تصلي خلف الصفوف ومنهي عن أن تصلي بمصافة الرجال. فتكون وإن وجد التشابه لكن هذا ليس تماثلا، فيكون الحكم مختلف. يعني العلماء لم يتكلمون في الفروق الفقهية، يذكرون بعض المسائل المتشابهة في الصورة لكن مختلفة في الحكم والمعنى، فيصار إلى الترجيح بناء على الأدلة التي تفرق. فهنا الأدلة تفرق بين الإمام وبين الذي يصلي منفرد خلف الصف، ولذلك قال إيش؟
فيقول في مثل هذه المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن، وأما إذا كانت مع الرجال لم تصلي إلا خلفهم وإن كانت وحدها، لأنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أستر لها.
أين فهذا فرق، يعني أنت إذا أوجدت فرقا بين المسألتين المتشابهتين إذن الحكم يكون للراجح فيه الذي فرق، الذي أوجد فرق، الذي أوجد فرق بينهم وإن كانت الصورتان متشابهتان أو في الصورة، وإن كان وجد تشابه في الصورة لكن إذا أوجدت فرقا في الحكم فالعبرة هو الترجيح يكون للذي فرق وبنى تفريقه على دليل. فهنا قال إيش؟ إذا كانت مع النساء أي المرأة، لأن الشافعي يستدل بإيش؟ كون المرأة تصلي خلف الصف لوحدها فهي منفردة. يقول إذا كانت مع النساء صلت بينهن كما جاءت السنة بذلك، وأما إذا كانت مع الرجال لم تصلي إلا خلفهم وإن كانت وحدها، لأنها منهية عن مصافة الرجال. إذن هذا أوجد فرقا هنا، قال فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنها أستر لها، ما تكون أمام كإمام الرجال. فالشارع أوجد فرقا بين هذا وهذا. يقول كما يصلي إيش؟ كمل.
كما يصلي إمام العراة بينهم، وإن كان السنة الرجل الكاسي إذا أما أن يتقدم بين يدي الصف.
أي نعم، يقول كما يصلي إمام العراة إذا كان كلهم يعني إذا كان يصلي إمام العراة بينهم، إذا كان المصلون جميعهم عراة فإن الإمام لا يتقدمهم، بل الواجب أن يصلي بينهم يصف معهم لأنه مكشوف العورة. وإن كانت سنة الرجل الكاسي أن الإمام يتقدم المأمومين، لكن هنا تغير الحكم، هنا تغير الحكم لهذا العارض الذي وجد. يقول إذا أما أن يتقدم بين يدي الصف هذا الكاسي، لكن العاري يصلي مع العراة جميعا يصلون في صف واحد، يقول ففي فرق بين هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله ونقول إن الإمام لا يشبه المأموم، فإن سنته التقدم للمصافة وسنة المؤتمين الاصطفاف.
أي نعم، وهذا فرق آخر أيضا، يقول ونقول إن الإمام لا يشبه المأموم فإن سنته التقدم، لأنه مأمور الإمام أن يتقدم لا المصافة مع المأمومين، وسنة المؤتمين الاصطفاف، يصطف المأمومون مع بعض خلف إمامهم وليس يصلي كل واحد منهم منفردا خلف الصف. قال نعم
يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة.
أي نعم، يقول نعم يعني يدل انفراد الإمام وتقدمه وانفراد المرأة خلف الصف إن ذلك يجوز إذا دعت الحاجة، كالزحام الشديد مثلا ما يجدون مكان يصلون فيه فيتقدم بعض المأمومين على الإمام، يقول هذا عند الحاجة ممكن يستدل به، أما من غير حاجة ما يصلح أن يكون دليلا. نعم.
قال رحمه الله وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا انفرادا.
أي نعم، مثلا شخص جاء ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا أن يكون منفردا، ويغلب على الظن أنه لا يأتي أحد يصف معه، لا يأتي أحد يصف معه، لكن لو كان يغلب على الظن أنه يأتي من يصف معه قبل أن ينهي الإمام الصلاة فإنه ينتظر، لكن إذا كان غلب على ظنه إن إما أن يصلي منفرد أو تفوته الجماعة، هنا نقول يصلي منفرد، هذه حالة عذر. نعم.
هذا قياس قول أحمد وغيره، ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار.
أي نعم، يقول هذا قياس أحمد وغيره، يعني ممكن نقيس المأموم على الإمام في الحالات التي يحتاج إليها، أما عدم الحاجة فلا يقاس أحدهما على الآخر، وإنما يكون كل واحد على الحكم الذي جاء فيه. يقول ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار. نعم، واجبات الصلاة تسقط بالأعذار، فيكون إن وجد عذر جوز الفعل، يعني كان يصلي المنفرد خلف الصف، إن لم يوجد عذر فيبقى النهي قائم واعتبار ذلك واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
مصلون المأمومون خلف الإمام، هذا من بعض واجبات الصلاة، فيسقط بالعجز في صلاة الجماعة إذا ما وجد من يصطف معه وخشي أن تفوته الصلاة، صلاة الجماعة، فهنا يقال يصلي لوحده خلف الصف ويكون معذورا، لأنه ليس بمقدوره يعني الإتيان بهذا الواجب، ليس بمقدور المكلف، فإذا غلب على ظنه ما أحد يأتي يصف معه وصلاة الجماعة واجب عليه فهنا يصلي فيسقط عنه هذا الواجب للعذر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيامة أولى من أن يصلوا وحدانا.
أي نعم، وهذا أيضا مما يؤكد وجوب صلاة الجماعة، كون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال الخوف وفي حال القتال لم يعذر الناس أن يصلوا وحدانا، وإنما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ترتب على مثل هذه الصلاة من استدبار القبلة وكون يعني مفارقة الإمام والعمل الكثير، هذا يؤكد وجوب صلاة الجماعة، فإذا كانت لم تسقط حتى في حال الخوف في حال القتال من باب أولى أن تكون في الحال التي الإنسان فيها آمنا، ولهذا قال كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحدانا. كذلك المريض إذا كان يعني في الجماعة يصلي جالس لن يشق عليه، وفي البيت يصلي قائم، فإن حضوره الجماعة حتى ولو مع هذا الترك لهذا الركن لعجزه مقدم على أن يترك الجماعة ويصلي هناك لوحده. نعم، وهذا دليل كما ذكرت على وجوب الجماعة، كونها يعني تصلى في صلاة الخوف ومع المرض ومع هذا العمل الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على إمامه عند الحاجة كحال الزحام ونحوه، وإن كان لا يجوز لغير حاجة.
نعم، يقول ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقدم المؤتم على إمامه عند الحاجة كحال الزحام ونحوه. إنهم يرون يعني في صلاة الخوف ونحوها أن حال الحاجة وحال العذر ليست كمثل أدبها، فجوزوا في حال الحاجة أن يتقدم المأموم على إمامه. نعم.
وقد
وإن كان يعني كما يقول وإن كان لا يجوز لغير حاجة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روي في بعض صفات صلاة الخوف.
نعم، وقد روي في بعض صلاة الخوف تقدم المأمومين على الإمام، تقدم المأمومين على الإمام للعذر.
ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل الإمام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة.
يقول: ولهذا سقط عنده، يعني عند الإمام أحمد وعند غيره من أئمة السنة، ما يعتبر للجماعة، يعني للإمامة، الإمام، ويشترط في الإمام الوالي أن يكون عدلا، أن يكون قرشيا، أن يكون كذا، أن يكون كذا. فلذلك اعتبروا، قال: ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل الإمام. إذا كان الوالي ليس عدلا أو ليس قرشيا مثلا أو ليس حرا، فهذه شروط تكون في الابتداء لكن ليست شروطا في الاستدامة. فكون الإمام غير عدل أو كونه ليس قرشي أو كونه ليس حرا، هذه لا يوجب ولا يجوز الخروج عليه، لأن مصلحة الجماعة وأتلاف الناس وعدم تفرق مختلف مقدمة على هذه الصفات في نفسها. ولذلك جاء في السنة ما يدل عليها: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. عبد ليس حر، هذا ليس من صفات الإمام، لكن لو وجد وأصبح إماما وتولى، فيفرق أهل السنة بين الشروط الابتداء وشروط الاستدامة. شروط الابتداء التي فيها الاختيار وبمقدور الناس لا يختارون إلا من توفرت فيه هذه الشروط من العدل وكونه قرشيا وكونه حرا والصفات المعروفة. لكن إذا لم توجد هذه الصفات ووجد الإمام ولو بالغلبة، لا تكون هذه مدعاة إلى الخروج عليه أو تفريق الجماعة عليه أو مقاتلته. فهو سينبه الآن إلى مسألة مهمة جدا، يقول: هذه إذا عرفها الشخص انحل عنه كثير من الإشكالات التي قد تعترضه في مسائل العلم. فلذلك قال إيش؟
فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين.
نعم، فلذلك أوجبوا، يعني أهل السنة والجماعة، صلاة الجمعة والجماعة خلف الأئمة ولو كانوا ليسوا عدولا، بل لم يجوزوا ترك الصلاة خلفهم، ولم يجوزوا الجهاد ترك الجهاد معهم، بل يجب أن يكون ذلك معهم. وأن فقد الإمام لبعض الصفات لا يوجب ترك، بل لا يجوز ترك الحقوق التي تجب على الأمة تجاهه، للأدلة الكثيرة والنصوص التي تأمر بطاعة الإمام في المعروف وعدم الخروج عليه يعني فيما وجد فيه من معصية. يقول: ولذلك سقط عنده، عند الإمام أحمد وعند غير من أئمة السنة، ما يعتبر للجماعة من عدل الإمام وحل البقعة، يعني كون المكان الذي يصلون فيه حلال وليس مغتصبا ونحو ذلك للحاجة. قال: فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك وكذلك الجهاد وسائر مسائل الدين تكون يعني خلف الإمام ولو كان فاجرا، ولو كان فاجرا، ولم يجوزوا نزع الطاعة أو الخروج عليه بسبب مثل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الأمكنة المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة.
أي نعم، وفي الأمكنة المغصوبة، لأنه جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن إذا كان المكان الذي تقام فيه مغصوب وليس هناك مكان آخر تقام فيه الجمعة والجماعة، وأن ترك ذلك يؤدي إلى الفتنة وإلى التفرق والاختلاف، فإنها تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن النهي ليس لعين الصلاة، وإنما لصفة أخرى تتعلق بغير العين. وإذا كان النهي لغير العين فإنه يصح مع الإثم، فكيف إذا كان هذا ليس بمقدور المكلف؟ إذا كان ليس بمقدور المكلف فلا يؤاخذ عليه المكلف.
أو إلى فتنة في الأمة ونحو ذلك،
أو أدى إلى فتنة في الأمة فإنه يترك ذلك، لأن مصلحة الجماعة وأتلاف الناس وعدم تفرقهم مقدمة على مثل هذه الأمور.
كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو صوته. لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو صوته، لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجبا فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر.
نعم، يقول كما جاء في حديث جابر: لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو صوته. يقول لأن غاية ما في ذلك، يعني الشروط التي تشترط في الإمام، أن يكون عدل الإمام واجبا فيسقط بالعذر، يعني هذه الأشياء تسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن اهتدى لهذا الأصل وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر وكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها، فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال.
وهذا أمر مهم الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، أصل مهم جدا. يقول: ومن اهتدى لهذا الأصل، يعني التفريق بين ما كان في مقدور المكلف وما ليس في مقدور المكلف، وما إذا كان يتعلق بحقوق الإمام وهي ليست ما توجب عزله كما جاءت به السنة، يعني من اهتدى إلى هذا الأصل وعرف الحق الذي عليه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه من مخالفة الأئمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدوا الذي لكم وسلوا الله الذي لكم ما حملوا عليكم ما حملتم. يقول: من اهتدى لهذا الأصل وأن تكاليف الشرع كلها منوطة بالقدرة عليها، وأن المصلحة مقدمة، يعني دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يعني إذا اهتدى لهذا الأصل العظيم انحلت عنده كثير من يعني المسائل التي يثيرها من يخالف السنة في هذا الأمر. ولذلك قال: فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم، وبين الإسراف في ذلك. يعني الناس قد يكون الناس طرفان ووسط، منهم من يترك الشريعة رأسا على رأسا لا يبالي بها، ومنهم من يتشدد ويغلو ويتجاوز الحد المشروع بدعوى إقامة الشريعة كما تجب، مع أنه ذلك ليس بمقدوره، والواجب هو التوسط والاعتدال والنظر فيما دلت عليه النصوص. يعني في حال القدرة ليس مثل حال العجز، في حال الأمن ليس مثل حال الخوف، في حال القوة ليس مثل حال الضعف. فالنصوص فرقت بين ذلك وفرقت بين أحوال الناس، فإذا اهتدى لهذا الأصل وفق الإنسان، لكن إذا ما اهتدى لهذا الأصل ووقع في الغلو أو وقع في الإرجاء الشديد ترك النصوص حتى بدعوى أن الإمام مثلا ما فعل هذا، يترك النص مع أن المخالفة إنما الطاعة في المعروف وليس في المعصية، فقد يترك حتى الطاعات بدعوى أن الإمام لم يفعلها أو نهى عنها مع أنه لا حجة فيه، أو يغلو ويتشدد وتجاوز الحد فيوجب على الإمام أن يتصرف وفق ما يريد هو ويخالف النصوص في ما جاء من ذلك. فهو يريد أن يبين أن من اهتدى إلى هذا الأصل وأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة عليها، وأن الأحوال ليست حالا واحدا وإنما تختلف في حال القوة والضعف وفي حال الإمكان وعدم الإمكان. نعم.
قال رحمه الله: فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم.
نعم، كما يبتلى به بعضهم فيترك واجبات متعينة عليه بدعوى أن الإمام ما فعل ذلك أو نهى عنه، هذا لا يجوز لك أن تترك الواجب أو أن تفعل المحرم، وإنما الطاعة تكون في المعروف. ففرق بين كونك لا تطيع الإمام وفرق بين كونك تخرج على الإمام. أنت لا تخرج على الإمام لكن لا يجوز لك طاعة أحد في المعصية، أحد ما يطاع أحد في المعصية. وبين الإسراف في ذلك الواجب الذي يؤدي إلى قتال الإمام والخروج عليه وتأليب الناس عليه وترك طاعته في المعروف.
وبين الإسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه، وإن كان ذلك الأوكد مقدورا عليه كما قد ابتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين.
أي نعم، يقول كما قد ابتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين للقاعدة. يعني فعل الميسور لا يسقط بالمعسور، فتفعل ما تستطيع التي أنت مكلف به شرعا وتترك أو تعذر في ترك ما لا تستطيع وما لا تقدر عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى هذا الأصل تنبني مسائل الهجرة والعزم التي هي أصل مسألة الإمامة، بحيث لا يفعل إلا ما تسع القدرة.
إنما على هذا الأصل يعني الذي ذكره من أن أحكام الشريعة منوطة بالقدرة عليها، وأن الواجب هو النظر في النصوص مجتمعة، وأن ينزل الإنسان حاله على الحالة التي توافق النص لا على الحالة التي تهوى نفسه. ويقول: وعلى هذا الأصل تبنى مسائل الهجرة والعزم، أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أيضا هذا منوط بالقدرة على ذلك، منوط بالقدرة على ذلك. أما عند العجز وعدم القدرة أو عند استطاعة فعل الواجبات وترك المحرمات وعدم إجباره على ذلك في بلد الكفر، هذا لا يكون يعني موجب له للهجرة، وإن كان الأفضل أن يهاجر على كل حال. لكن يفرق بين يعني الحالة التي يقدر عليها والحالة التي لا يقدر عليها. ولذلك قال: التي هي أصل مسألة الإمامة وما يتعلق بها من وجوب الهجرة والعزم عليها أو عدم وجوب ذلك، يعني مبني على هذا الأصل الذي ذكره. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم.